أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الأصل الثاني من أصول الدين العدل الإلهي. العدل الإلهي هو صفة من صفات الله الثبوتية الذاتية، وقد جعل هاي كمقدمة أولى، وقد جعل مبحثا أو مبحث مستقل لكثرة اختلاف ألسنة المسلمين فيه وفي مطالبه، فسمي بالأصل الثاني. وإلا هو صفة، حاله حال العلم، حاله حال القدرة، صفة من صفات الله الثبوتية. على كل حال، والكلام في العدل الإلهي يقع في عدة نقاط. مقدمات في العدل الإلهي، مبحث شيق وشائق ومهم في الساحة الإسلامية ومسيرة الطالب. المقدمة الأولى تعريف العدل لغة واصطلاحا. التعريف لغة، هاي كمقدمة أولى، هو التسوية بين الشيئين، وهو مصدر عدل يعدل. وهو بهذا المعنى اللغوي ضد الجور، فالذي لا يعدل بين الناس إذا كان رئيسا لحكومة أو رئيس قبيلة أو والد لأولاد لا يعدل بالسوية سمي هذا جائر. فالعدالة في اللغة هي ضد الجور، هي التسوية بين الشيئين. التسوية المساواة بين الشيئين. بل هاي لغة، بل لغة إذا أعطيتك تفاحة كون ما أعطي يمك تفاحة ونص، هاي شنو لغة؟ يقولون هذا ليس بعادل، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو بعدة تعاريف فيه أقوال. القول الأول ما عرفه أبو علي الجبائي أو الجبائي من زعماء المعتزلة.
نفس اللي عرفنا عن شيخنا؟
نعم.
أبو هاشم؟
لا، ذاك ابنه. ماذا قال أبو علي الجبائي؟ قال هو كل فعل حسن. العدل هو كل فعل حسن. إلا أن عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار المعتزلي كذلك، إلا أن القاضي عبد الجبار المعتزلي رد قول الجبائي بقوله لأن قول الجبائي يلزم منه كل فعل حسن، كل فعل يقوم به حسن هو عدل، هو عدل، كقيام الإنسان وقعوده وشربه للماء وأكله للفاكهة، هذا شنو؟ أمور حسنة، لكن هل هي أمور عدلة؟ ما يعني ما وارد أنه شنو قيام الإنسان أو قعوده أو شربه للماء أو شربه للشربات أو كذا أكله للفاكهة أو غير ذلك شنو، مع أنها حسنة لكنها ما تعرف بالعدل. فهذا كلام الجبائي وهذا رد القاضي. زين، التعريف الثاني واللسان الثاني لسان وتعريف الأشاعرة. وقالوا أن العدل في الإصطلاح على نوعين، النوع الأول هو العدل عند الله، والنوع الثاني هو العدل عند الإنسان. وما يهمنا، هكذا قالوا، هو العدل عند الله، والعدل عند الله هو التصرف في ملكه، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، هذا العدل، هذا العدل. لا،
التصرف في ملكه،
بل والهيمنة والسلطنة كذلك، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، هذا العدل الإلهي عند الأشاعرة. ولذلك قالوا باعتقادهم وصرحوا بقولهم أن الحسن والقبح شرعيان. ليش؟ لأنهم قالوا
السلام عليكم.
وعليكم السلام
سيدي. وهذه المجلس الساعة بثلاثة جزاكم الله خير، سيارة منا تأخذكم وترجعكم للمكان، ومن يعظم شعار الله فإنها تقوى القلوب.
يحتاج دليل. يا الله خير. الله يسلمكم إن شاء الله.
الله أهل البيت بثلاثة منا.
بل جزاكم الله خير. على كل حال، ماذا قالت الأشاعرة؟ قالت هو التصرف في ملكه، كل شيء ملك الله، الله مالك كل شيء، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، فإذا مشيئة وعدم مشيئة، فهذا المن راجعة الأفعال الحسنة والقبيحة للشرع لو للعقل. لذلك صرحوا بمعتقداتهم أنه شرعي، الحسن والقبح كذلك شرعي. على كل حال، هذا قول الأشاعرة وتعريف الأشاعرة. تعريف الإمامية، لا معتزلة تقدم بعد بل تعريف الإمامية، قالوا أن العدل هو تنزيه الباري جل ذكره عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، وهذا ما صدر من لسان الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في النكت العقائدية.
عن فعل القبيح؟
بل عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، النكت العقائدية للشيخ المفيد، عرفه الشيخ المفيد. زين، هذه النقطة الأولى في التعريف، وهو تنزيه الباري عند الإمامية، وهو الهيمنة والسلطنة والتصرف في الملك عند الأشاعرة، وهو كل فعل حسن عند الجبائي إلا أنه لم يقبله القاضي عبد الجبار. هذه النقطة الأولى تكفلت في تعريف العدل لغة وأصطلاحا. النقطة الثانية طبعا هاي كلها مقدمات. النقطة الثانية الفرق بين العدل والمساواة. هكذا العدل والمساواة. نستطيع أن نفرق بينهما تبعا لأقلام الباحثين وأفكارهم. إن المساواة هو العطاء بالسوية كما أعطيته أعطيته. واضح؟ كما أعطيت السيد الفلاني أعطيت الشيخ الفلاني عطاء بالسوية. سمي هذا المعطي عادلا. سمي عادل. سمي عادل هو العطاء بالسوية. واضح؟ سمي عادل. هاي المساواة. أما العدالة كما عرفها شيخنا المطهري أعلى الله مقامه هي إعطاء كل ذي حق حقه وأورد بعض المتأخرين على هذا التعريف إشكالا. بعض المتأخرين إشكالا قال لا يوجد حق على الله للغير، فتعريف شيخنا وشهيدنا المطهر أعلى الله مقامه ليس بتام إعطاء كل ذي حق حقه. إذن كيف نعرفه؟ قال إعطاء كل ذي استعداد استعداده مو استحقاق. إعطاء كل ذي استعداد لما يستعد إليه أو بما يستعد إليه. أنت مستعد أن يعطيك النبوة فكنت نبيا باستعدادك وتحملك وقابليتك.
سيمون مراد فوائد الحق
يا هي
هذا الاستعداد.
أي
نفس صاحب الحق هم مستعد
لهذا. إيه بلي، لكن هو إيش قال شيخ المطهري؟ قال إعطاء كل ذي حق. الله يعطي كل ذي حق عليه إعطاء شنو حقه. هذا قول وإشكال على تعريف الشيخ مطهري، لكن نستطيع أن نقول من خلال ألسنة الروايات اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك. إذا محمد وآل محمد حقهم علي من؟ إذا أكو حق على الله لولا؟ فإذا حق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه مجمعين على الله. فتعريف شيخنا المطهري لا إشكال فيه، لا أشكال فيه، والأمر سهل زين. هذه النقطة الثانية الفرق بين العدالة والعدل، الفرق بين العدل والمساواة. النقطة الثالثة وهي مهمة طبعا أقسام العدل الإلهي. العدل الإلهي مو عدل واحد. إن الأقسام ثلاث. السيد يقول دائما ثلاث، ما تصير أربعة، ما تصير اثنين. هاي الله محمد. جيد. أقسام العدل الإلهي ثلاث. العدل قسم وأقسامه ثلاث. القسم الأول العدل التكويني أو العدالة التكوينية، ما أكفر. العدل التكويني هل فيه آية قرآنية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
كل شيء خلقه؟
لا خلقه مو خلق خلقه.
ثم هدى؟
بلي. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم شنو؟ إذن الله خلق الجماد وخلق النبات وخلق الحيوان وخلق الإنسان وخلق الملائكة وخلق الجن وخلق ما خلق وخلق أمور غيبية لحد الآن بعدنا ما مكتشفينها. خلق النجوم برمتها وخلق الشمس بعظمتها وخلق القمر كلها. فالله سبحانه وتعالى أهدى القمر لما أهدى الله، أهدى النبات لما أهدى، أهدى الحيوان هكذا. فالله سبحانه وتعالى هنا هدايته عامة لو خاصة؟ هداية عامة، لأنه الهداية عند المتكلمين على ثلاثة أقسام، هسه على نحو العجالة على ثلاثة أقسام. شلون؟ هداية تكوينية عامة، وهداية تشريعية عامة، وهداية تشريعية خاصة، اللي يقولونها يا هم أصحاب الكلام. هداية تكوينية، الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هاي واضحة، هي نفسها الهداية الإلهية التكوينية، نفسها العدل الإلهي التكويني. زين شنو الهداية التشريعية العامة؟ يقول هداية التشريعية العامة وين؟ لأصحاب العقول. ما كلفوا ببعض التشريعات الإلهية وهم أصحاب العقول، حيث أن الصبي والميت والمجنون فيه غير مكلف، غير مكلفين. بعد هداية تشريعية خاصة، عقل محمد بن عبد الله وعقل نوح وعقل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين الأنبياء والأوصياء، مو مثل عقلي أنا. فإذا لابد من مخصص في التشريع لمن؟ هداية خاصة لبعض الناس. كذلك نقول المعصومون فيهم متفاوتون لنا، ها؟ مو جعلنا بعض النبيين أو فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا التفضيل. محمد بن عبد الله صلى الله وسلامه عليه أفضل خلق الله، بل أفضل أولي العزم، بل أفضل الأنبياء جميعهم. فلا بد أن تكون تلك الهداية هداية تكوينية عامة، هداية تشريعية عامة، هداية تشريعية خاصة، هداية تشريعية أخص الأخاص، أخص الأخص. إذن القسم الأول وهو العدل التكويني، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا العدالة التكوينية. القسم الثاني العدالة التشريعية، العدالة التشريعية أن الله تبارك وتعالى لا يعذب من كلف بشيء لا يستطيع فعله، لا يعذب من كلف بشيء لا يستطيع فعله. شو يسمونه أهل الأصول؟ قبح العقاب بلا بيان. شو يسميها الله سبحانه وتعالى؟ لا يكلف الله نفسا إلا وبعد إلا ما آتاها من تحمل واستعداد. الله يعطيني هذا الاستعداد ويكلفني فوق استعدادي واستحقاقي، هذا شيء يسمونه؟ يسمونه ظلم. وما ربك بظلام للعبيد وما يظلم مثقال ذرة، فإذا بعدالته أن يكلفني بما أستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذه تسمى العدالة التشريعية. هسه واضح ان شاء الله العداله التكوينيه شنية عامه لجميع ما خلق الله سبحانه وتعالى.
لا يعذب الله من كلف بشيء،
بلي
من كلف بشيء لا يستطيع فعله.
احسن
هو يعرف بالتكليف بس ما يستطيع،
احسن ما اقدر له.
بينما قبح العقاب بلا
بيان، يعني انا الان الله كلفني بالحج بشرط الاستطاعه، اذا ما قدرت احج انا خب ما يعاقبني،
اكيد
اذا عاقبني صار ظالم الي. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، فمن باب عداله التشريع هنا قائمه. وعدالة التشريع تقول هو شنو؟ إنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها باستعداده وقابليته، يكون شنو؟ يكون مستحق للثواب أو بدون قابلية أو بدون استعداد لا يستحق للعقاب، قبح العقاب بلا بيان. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هي العدالة الجزائية، العدالة الجزائية. إن الله تبارك وتعالى يجعل مقام الحسين مع مقام يزيد، أيقبلها العقلاء؟ فجزاء الحسين أين وجزاء يزيد وين؟ هنالك في أعلى عليين، وهنا وين؟ في قعر الجحيم. أو يجعل الذين لا يعلمون مع الذين يعلمون، وهذا خلف العدالة الإلهية الجزائية. فمن باب إثبات العدالة الإلهية الجزائية نقول أن الله سبحانه وتعالى قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ احنا ما صارت عندنا هاي المسألة في مسألة الأساتذة. بعضهم شنو أجاب بجواب دقي، وبعضهم شنو بالامتحان لم يجب ذلك الجواب المقنع، لكن من باب الرحمة والرأفة وإننا ننظر إلى أن تلك العقلية وتلك الذهنية مشغولة بأبعاد اجتماعية، أبعاد سياسية، أبعاد امتحانات أخرى، أبعاد حوزوية، أبعاد مشاكل عائلية، فبرحمتنا ورأفتنا انطينا درجة غير مستحق. هذا مو من باب إنه العدالة الجزائية، لو حاسبناكم بعدلنا لا خو مشكلة هاي يصير، مثل اللهم حاسبنا بلطفك ورحمتك ولا تحاسبنا بعدلك الجزائي، وإلا عدل الله الجزائي سوينا سالفة. فالأقسام للعدل الإلهي ثلاث: أولا التكويني، وهذا واضح، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثانيا التشريعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا الجزائي، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واضح إن شاء الله. هيا مقدمة بس.
أي عقاب بلا بيان.
أي.
أصلاً يعني البيان ما موجود.
أي.
فالله سبحانه ما يعاقب
عليه. هاي مسألة ثانية. إنه الله سبحانه وتعالى يحاسب إنسان قاعد بالصحراء على صلاة الجمعة وما سمع صلاة الجمعة شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني بيان الحكم ما واضح إليه وبيان الحكم ما واصل إليه، فكيف تعاقبني على شيء ما مبين؟ كذلك يعتبر من الظلم، والله سبحانه وتعالى يعادل بجزائه، لا بد أن يعطي كل ذي قابلية على قابليته. واضح إن شاء الله. إن شاء الله. الآن نأتي إلى أصل المطلب، وهو المبحث الأول في بيان الأشياء، في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل. هذه المسألة حسن الأفعال وقبح الأفعال، هل هي مسائل عقلية أم لا؟ فلا بد لنا من مقدمة أولا حتى ندخل في بحث العدل الإلهي، وهو أن الله تبارك وتعالى زين بعدله أو عدله ثابت إليه سبحانه وتعالى. هل أن الأفعال حسنها وقبحها عائدة إلى العقل، أم هي عائدة إلى من؟ إلى النقل والشارع. زين. قال المصنف على الله مقامه: الفصل الرابع في العدل الإلهي وفيه مباحث. الأول: العقل قاضٍ بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب والضار، ولهذا حكم بهما من نفي الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا شرعا لانتفاء
سمعا
بلي لانتفيا أحسن سمعا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. بعد هذه المقدمات التي بيناها لا بد علينا أن نفهم أن منشأ الحسن والقبح هل هو العقل؟ أم هو الشر. فهذا البحث كذلك له شنو مقدمات، والمقدمات تتمحور بعدة نقاط. النقطة الأولى بلي ولو ها ماكو مشكلة، احنا نستعرض هاي النقاط اول بداية وبعدين ان شاء الله نعطيكم اياها واحدة تلو الاخرى. النقطة الاولى في معاني الحسن والقبح، كتبوها كعناوين. يتمحور البحث في الحسن والقبح حتى يتبين من هو اصح الاقوال، القول الاشعري ام قول العدلية. النقطة الاولى في معاني الحسن والقبح لغة واصطلاحا، ولو بها كتابة هي هواي بس يعني مفيدة جدا هاي المسائل. النقطة الثانية المنشأ لحسن الافعال وقبحها، اولا المعاني لغة واصطلاحا، ثانيا المنشأ، تتكفل في المنشأ هاي النقطة الثانية يعني العقل لو الشرع. النقطة الثالثة الثانية المنشأ لحسن الأفعال وقبحها. النقطة الثالثة بيان الخلاف في المسألة، المسألة ليس متفق فيها وعليها وإنما فيها خلاف، بيان الخلاف في المسألة، مسألة الحسن والقبح. النقطة الرابعة انتخاب الرأي الصحيح بعد استعراض أقوال المسلمين وعلماء المسلمين، سننتخب الرأي الصحيح بالدليل. ها الرأي الصحيح بالدليل، واضح إن شاء الله. بلي الرابعة انتخاب الرأي الصحيح والقول السديد مع الدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل هي دعوة الأشاعرة الأصح حتى ننتخبها، أم هي دعوة العدلية حتى ننتخبها، أم هي شنو انتخاب لا هذا ولا ذاك ويحتاج إلى دليل. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.